وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة على القول الثاني، وهو تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد، وقلنا يوجد دليلان. الدليل الأول هو بأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا لا مطلوبة. كما ثبت ذلك في الحكمة من أن الماهية في مرتبة ذاتها لا يتعلق بها شيء البتة، فلا أمر ولا نهي. هذا أولا. ثانيا، بما أن الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي، إذن فالأوامر فالنواهي إنما تتعلق بالأفراد وليس بالماهيات الكلية والطبائع. فإن الطبيعة ليست لها قابلية أصلاً لتعلق أمر أو نهي بها، لأنها ليست إلا هي. والنتيجة أن الأوامر والنواهي متعلقة بالأفراد لا الطبائع. ويناقش المصنف في ذلك بأنه سلمنا معكم أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. لكن نقول بأن المطلوب هو وجود الماهية وإيجادها في الخارج، فمتعلق الأمر بالصلاة ليس طبيعي الصلاة بما هي صلاة في رتبة ماهيتها، وإنما متعلق الطلب وجود الصلاة وتحقيقها في الخارج. إذن فالطلب لا يتعلق بالماهية بما هي هي، إنما الطلب يتعلق بوجود الماهية. فيمكن حينئذ أن يتعلق الطلب بالطبيعة لا الفرد، لأن المراد إيجاد الطبيعة. نعم، يقول المصنف نعم، يمكن أن يقال بأن الماهية يا سيد محمد وإن كانت من حيث هي ليست إلا هي،
لا يتعلق بها الطلب بل يتعلق بوجودها، إلا أن الماهية وإن كانت من حيث هي ليست إلا هي يمكن أن يتعلق بها الأمر لا الطلب، فالطلب يتعلق بوجودها وليس بها من حيث هي، إلا أن الأمر يتعلق بها من حيث هي ليست إلا هي. والسر في ذلك دقق هو أن معنى الأمر في الواقع هو طلب الوجود، ومن الواضح بأن طلب الوجود متعلق بالماهية من حيث هي، فإن طلب الوجود يعني طلب الماهية التي ليست إلا هي، فبالتالي صار الأمر وليس الطلب الأمر متعلقا بالماهية التي ليست إلا هي، فالطلب إذن متعلق بوجود الماهية وليس بالماهية من حيث هي، أما الأمر فيمكن أن يتعلق بالماهية من حيث هي لأن حقيقة الأمر طلب الوجود، والوجود تعلق بالماهية التي ليست إلا هي، فالأمر حينئذ رجع إلى أنه تعلق بالماهية التي ليست إلا هي. والمتحصل أن الأوامر وكذلك النواهي تتعلق بالطبائع لا الأفراد، غايته أن الطلب يتعلق بوجود الماهية، أما الأمر يتعلق بالماهية من حيث هي. فافهم. ولعل أمره بالفهم إشارة إلى أنه لا فرق بين الأمر والطلب، فكما أن الطلب لا يتعلق بالماهية من حيث هي كذلك الأمر لا يتعلق بالماهية من حيث هي، لأنها في مرتبة ذاتها ليست إلا هي، فلا يتعلق بها شيء سميناه طلبا أم سميناه أمرا، إنما الذي يتعلق به الطلب والأمر وجود الماهية. فتبصر يا مولاي الدليل الثاني وهو المهم ولم يشر له المصنف، هذا العمدة في الكلام، وإذا فهمته ستصل إلى نتيجة إن شاء الله حاسمة في المسألة، هل تؤمن بأن الأوامر تتعلق بالطبائع أم لا؟ وبيانه الدليل الثاني على أن الأوامر تتعلق بالأفراد، وبيانه أولاً لا يمكن أن يقال بتعلق الأوامر أو النواهي بالطبائع إلا بعد التسليم بوجود الكل الطبيعي في الخارج، وأما مع إنكار الكل الطبيعي فلا مناص من القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد. هذا أولا. ثانيا لا يمكن التصديق بوجود الكلي الطبيعي في الخارج، وذلك لأنه يحتمل احتمالات ثلاثة في هذا الكل الطبيعي الذي ادعاه الحكماء والمناطق. الاحتمال الأول أن يكون الكلي الطبيعي موجودا في الخارج بوجود مستقل عن الأفراد، كما نسب للرجل الهمداني ذلك، وهذا الاحتمال باطل، إذ من الواضح جدا أنه لا يوجد في الخارج كل طبيعي مستقل، فلا يوجد في الخارج كل طبيعي يسمى إنسان مستقل عن الأفراد. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الكل الطبيعي هو الوجود المردد في الخارج، فهناك وجود كلي مردد لا تعين ولا تشخص له، وهذا هو الذي يسمى بالكل الطبيعي. وهذا الاحتمال باطل أيضا، لأن الوجود المردد لا حقيقة ولا ماهية له، فإنما في الخارج متشخص معين ولا معنى للتردد. الاحتمال الثالث وهو المهم يا شيخ يعقوب، أن يكون المراد من الكل الطبيعي هو الوجود الكلي الموجود بوجود الأفراد، فليس هو وجود مستقل منحاز، وليس هو وجود مردد، بل هو وجود في ضمن الأفراد. فالإنسان الذي هو كل، فالإنسان مثلا، فالإنسان موجود في ضمن زيد وفي ضمن عمرو وفي ضمن بكر إلى آخره، وهذا الإنسان الموجود في هؤلاء الأفراد هو ما يسمى بالكل الطبيعي. وهذا الاحتمال أيضا باطل، لأنه يؤدي إلى اجتماع المتضادات في محل ومكان واحد، حيث زيد عالم وبكر جاهل سيقال حينئذ الإنسان عالم بلحاظ وجوده في زيد والإنسان جاهل بلحاظ وجوده في بكر فاجتمع الضدان في واحد واجتماع الضدين محال كيف؟ خوش استدلال مولاي شيخ يعقوب هذا استدلال مناطق ملا عبد الله في حاشيته يؤدي اجتماع ضد الجواب على الاستدلال
موضوع واحد
ها الانسان وبهالانسان هذا الكل الطبيعي اللي موجود في زيد وبكر صار عالم وصار جاهل
لكن العلم
عجيب واضح المسألة عندكم كلكم يعني تفكرون فإذا وهذا باطل كما قلنا إذا فمع بطلان هذه الاحتمالات الثلاثة يتضح بأنه لا وجود للكل الطبيعي في الخارج بل لا توجد إلا الأفراد وأما ما يقال من وجود الكل الطبيعي فهذا مجاز لا حقيقة كما إذا قيل مثلا الإنسان عالم أو الإنسان جاهل فإسناد العلمي أو الجهلي للإنسان يعني الكل الطبيعي إسناد ما مجازي لأنه لا وجود له أصلا وبهذا يتضح أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأن هناك احتمالا رابعا وهو أن الكل الطبيعي يوجد في الخارج بوجود أفراده ولكن ليس بوجود واحد كي يقال باجتماع الأفراد بل بوجودات متعددة بعدد الأفراد ولذلك قالوا نسبة الكل الطبيعي للأفراد نسبة الآباء إلى الأب نعم وليس كما قال الرجل الهمداني على بعض الأقوال المنسوبة إليه على أحد القولين المنسوبين له وهو المنسوب له مشهورا أن نسبة الكل الطبيعي للأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأب نعم بل الكل الطبيعي موجود في الخارج بعدد وجود الأفراد فجنافتي فيه إنسان حصة من الكل الطبيعي وبكر فيه حصة من الكل الطبيعي وعم فيه حصة من الكل الطبيعي فبناء على ذلك لا مانع أن نقول الإنسان عالم والإنسان جاهل لأن المنظور بعالم حصة من الكل الطبيعي والمنظور إليه في جاهل حصة من الكل الطبيعي مركب كيف؟ مركب لا ما يلزم بالتركيب.
خب
فإذا اتضح ما ذكرناه نقول النتيجة أنه مع القول الأول لا القول الثاني. إن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع لا الأفراد، لأن الدليلين المذكورين في القول الأول لم يناقشوا، وأما ما ذكر في الدليل الثاني نوقش. طبق العبارة مولاي. قال وفي مراجعة الوجدان، هذا النقطة الثانية، الدليل هذا الدليل الأول وجدان. وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك، حيث يرى إذا راجعه، إذا راجع وجدانه، أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع من دون نظر لمشخصاتها، ولا نظر له إلا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية وعوارضها العينية، وأن نفس وجودها السعي، السعي من السعة، لأنه يسع ويصدق على أفراد كثيرة، وأن نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب. هذا كأن ناظر للدليل على أنه أن الأفراد، أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد ما تتعلق بالطبائع، لكن هذا سيشر له، اجعله في سنبلة. وإن كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية، وجود الطبيعة الذي هو متعلق الأمر ما ينفك في الخارج عن مشخصات مكانية زمانية، لكن هذه المشخصات لا مدخلية لها، فانقدع بذلك أن المراد، دير بالك قاتي، بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد أنها بوجودها السعي الذي يقبل الانطباق على كثيرين بما هو وجودها وليس من حيث هي قبالا للوجود الخاص. قال لي خصوص الوجود، قدم الصفة على الموصوف، قبالا للوجود الخاص، يعني الوجود الفرد. هذا متعلق الأمر، الوجود السعي يعني الطبيعي، وليس الوجود الخاص الفردي، تمام؟ متعلق للطلب، أنها بوجودها السعي بما هو وجودها، ليس بما هي هي، بل بما هي مطلوب وجودها وتحقيقها في الخارج، متعلق للطلب. الآن مولا، الآن الدليل الثاني الذي سميناه برهان، المصنف يعني قلنا يستفاد من مضمون كلامه وذكره بعض الشراح، فأنت اجعله دليلا ثانيا. خب الآن نجي للدليل على القول الثاني أن الأوامر بالأفراد. هذا المصنف يرد الدليل من حيث لا تشعر بذلك، كأن هناك دليل على أن الأوامر متعلقة بالأفراد، وهو أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فإذا ليست إلا هي لا يصح تعلق الطلب بها ولا تعلق الأمر بها، فإذا أنت تعلق الأوامر والنواهي بالأمر هذا مباشرة، بعد ما يريد يشير إلى الدليل يناقشه مباشرة، فيقول لا أنها بما هي كانت متعلقة له، يعني للطلب، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي فلا يتعلق بها الطلب، إنما الطلب متعلق بوجودها وتحقيقها في الخارج، لا أنها بما هي كانت متعلقة له كما ربما يتوهم، حيث توهم صاحب الفصول ذلك. فلذلك قال مشكل أن تقول الأوامر تتعلق بالطبيعة لأنها ليست إلا هي، نقول لا أقاتي، أمر متعلق بالطبيعة يعني بوجود وإيجاد الطبيعة، فإن هذا واضح، فإنها كذلك يعني الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا يتعلق بها أمر ولا نهي. هذا اللي استدراك، نعم هي كذلك يعني الماهية من حيث هي ليست إلا هي، تكون متعلقة للأمر ليست متعلقة للطلب. الأمر فرق بين الأمر والطلب، الطلب متعلق بوجود الطبيعة، أما الأمر متعلق بالطبيعة التي ليست إلا هي. فإنه دقق، الأمر طلب الوجود، وبما أن الأمر طلب الوجود، الوجود متعلق بالطبيعة التي ليست إلا هي، فيكون الأمر متعلق بالطبيعة التي ليست إلا هي. وبينا وجه أمره
أنه لا فرق،
كما أنه ما هي ليست إلا هي فلا يتعلق بها طلب، كذلك لا يتعلق بها الأمر، بل كلاهما متعلقان بوجودها. النقطة الثالثة، وهم ودفع. وحاصل هذا الوهم أنه قد يقال بأن الأوامر والنواهي إنما تتعلق بالطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، وليس بالوجود للطبيعة، فمتعلق الأوامر والنواهي ذات الطبيعة والماهية لا وجودها. والسر في ذلك هو أن من يقول بتعلق الطبيعة، من بتعلق الأوامر بالطبيعة بوجود الطبيعة، بوجود الطبيعة لا يخلو من احتمالات، يعني قوله لا يخلو قوله من احتمالات ثلاثة وكلها باطلة عاطلة. الاحتمال الأول أن يكون المراد بهذا الوجود للطبيعة يعني الوجود الذهني للوجود الخارجي، فمتعلق الأمر بالصلاة هو الوجود الذهني لطبيعة الصلاة، وهذا الاحتمال واضح البطلان، لأن الطبيعة بما هي موجودة في الذهن ليست متعلقة للأغراض والمصالح والمفاسد حتى يتعلق الطلب بوجودها في الذهن، وإنما متعلق الغرض الوجود الخارجي للوجود الذهني. هذا الاحتمال إذن بطل. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من وجود الطبيعة الوجود الخارجي ليس الوجود الذهني.
الاحتمال الثاني
نعم، فمتعلق الأمر بالصلاة هو الصلاة الخارجية لا الذهنية. وهذا الاحتمال باطل أيضا، وذلك لأن الطلب والأمر من شؤون عالم النفس، فإن الطلب عبارة عن الشوق والإرادة النفس، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإن الأمر والطلب من شؤون عالم النفس. وبما أن الطلب من شؤون عالم النفس فلا بد وأن يكون متعلق هذا الطلب من سنخ ذلك، يعني من شؤون عالم النفس. فتكون الصلاة المطلوبة هي الصلاة الموجودة في أفق النفس لا الصلاة الخارجية. فهذا إذن الاحتمال الثاني باطل، لأن الصلاة الخارجية ليست موجودة في أفق النفس حتى يتعلق بها الطلب. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من وجود الطبيعة هو وجودها في أفق النفس بما هو مرآة للخارج، فمتعلق الأمر بالصلاة هو هذه الصلاة الموجودة في الذهن وفي أفق النفس على نحو المرآتية والصورة للواقع الخارجي. فتلحظ هذه الصورة فانية في الواقع الخارجي كثناء العنوان في المعنوان. يا إبراهيم مطلع خب. وهذا الاحتمال باطل أيضا، لأنه إما أن الصلاة موجودة في الخارج أو أنها معدومة في الخارج. فإن كانت الصلاة موجودة لزم من تعلق الطلب بها تحصيل الحاصل وهو لغو، وإن كانت معدومة فلا معنى للقول بأن الصورة الذهنية مرآة للخارج، إذ لا يمكن أن يكون الموجود مرآة للمعدوم. وبالتالي يتضح أنه لا يمكن القول بأن متعلق الأوامر النواهي بأن متعلق الأوامر وجود الطبيعة، لأن المسألة منحصرة في هذه الاحتمالات الثلاثة وكلها باطلا. فبالتالي يتعين أن متعلق الأوامر ذات الماهية وليس وجود الماهية، يعني طبيعة الماهية التي من حيث هي ليست إلا هي، أو أن متعلق الأوامر ذات الماهية التي من حيث هي ليست إلا هي، والغاية من ذلك وجود الماهية. إذن فلا بد أن نقول بأحد هذين الوجهين، إما أن متعلق الطلب الماهية بما هي هي ليست إلا هي، أو نقول بأن متعلق الطلب الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لكن الغاية من هذا وجود الماهية، لا أن متعلق الطلب وجود الماهية. هذا كل الوهم الآن، كل التشقيقات في بيان الوهم. وأما الدفع الآن، الآن مولا لا تسأل لا تنظر، الآن مولا خاتمين خاتمين إن شاء الله، حتى ناويين ندخل الفصل اللي بعده، لكن ما
شيء تقول الفرق بين أنه صورة مولا الذهني أو كل
نفس الشيء، نفس الشيء ما تفهم. نعم الذهن يعني شنو الذهن، مو مقصود الذهن يعني هذا النفس.
الاحتمال واحد يعني،
لا الوجود الذهني يعني هذا الوجود النفسي يعني فقط من دون المرآتية للخارج، هذا الاحتمال الأول تمام. وقلنا بأن ما هو في الذهن لا يمكن أن يتعلق به الغرض. الاحتمال الثاني يكون الوجود الخارجي، نقول الوجود الخارجي لا يمعنى أن يتعلق به الطلب. لماذا؟ لأن الطلب من شؤون عالم النفس، لأنه شوق، فلا بد أن يكون متعلق هذا الشوق موجود في النفس، في الذهن، هذا في الذهن لا مشكلة. فلا يمكن أن يقال بالوجود الخارجي. جلط احتمال الثالث يقول لا، نقول بأنه الوجود الذهني بما هو مرآة للخارج. مشكل عليه، إما أن في الخارج المرئي في الخارج موجود معدوم، موجود تحصيل حاصل، معدوم لا معنى لأن يفنى الموجود في أمر مع عندكم نية مولاي، عندكم نية خوف طبق شنو هذا اللي ما في فائدة. والجواب ودفع هذا الوهم مولاي بأنه يوجد لدينا فرضان. الفرض الأول أن نقول بأصالة الوجود لا أصالة الماهية، وأن الأصيل في الخارج هو الوجود، وأما الماهية فهي أمر اعتباري كما قيل بذلك في الحكمة من قبل المشاء. وهذا الذي أخذتموه في البداية، في النهاية مولانا ما كملتموها بعد. وبناء على القول بأصالة الوجود نقول بأن المطلوب هو وجود الماهية، وجود الطبيعة، وليس المطلوب ذات الماهية التي هي ليست إلا هي، بل متعلق الأوامر وجود الماهية. وهذه الاحتمالات الثلاثة المذكورة لا تفيدكم شيئا، وذلك بأن نقول بالاحتمال الثالث.
وأن متعلق الأوامر الطبيعة بما هي موجودة في الذهن كمرآة للخارج، ولا يلزم طلب تحصيل الحاصل، ولا يلزم تعلق الموجود بالمعدوم. وذلك لأننا نفترض ونقدر وجود الطبيعة في الخارج، لا أننا نقول موجودة حتى يقال تحصيل للحاصل، ولا نقول معدومة كليا حتى على مستوى الفرض والتقدير حتى يقال لا يتعلق الموجود بالمعدوم، بل نقول برز بينهما برزخ لا يبغيا. فليس هو وجود فعلي ليلزم طلب الحاصل، وليس هو عدم محض ليقال ان الموجود لا يتعلق بالمعدوم، انما وجود الطبيعة في الخارج ملحوظ على نحو الفرض والتقدير، فيصح أن يكون مرئيا من خلال الوجود الذهني. فما في الذهن من وجود الطبيعة، فما هو موجود في الذهن هو وجود طبيعي الصلاة، مرآة لوجود طبيعي الصلاة في الخارج المفروض المقدر، لأنه موجود بالفعل بما هو مطلوب إيجاده وتحقيقه على نحو كان التامة. المطلوب إيجاد الشيء وليس على نحو كان إنا بصارة، بمعنى جعل الشيء لش شيء الموجود. هذا كله بناء على أصالة الوجود. إذن فمتعلق الأوامر وجود الطبيعة وليس الطبيعة بما هي هي، وليس أيضا الطبيعة والغاية الوجود. الفرض الثاني أصالة الماهية كما هو مبنى الإشراقيين بأن الأصيل في الخارج ومنبع الأثر هو الماهية وليس الوجود، وإنما الوجود أمر اعتباري. فنقول الكلام هو الكلام بأن متعلق الأوامر ليست الماهية من حيث هي ليست إلا هي، بل متعلق الأوامر الماهية الخارجية المتحققة الثابتة في الخارج، هذا متعلق الأوامر وليس الماهية في رتبة ذاتها التي ليست إلا هي، بل الماهية المتحققة التي هي منبع الأثار. فاتضح لديك يا معلانا ومولانا ومقتدانا أنه لا فرق قلنا بأصالة الوجود أم قلنا بأصالة الماء هي. فعلى كل حال وعلى كل تقدير متعلق الأوامر ليس هو الماهية بما هي هي، واضح الكلام، وليس هو الماهية من حيث أن الوجود غاية لها،
بل متعلق الماهية بناء على أصالة بل متعلق الأوامر عفوا بناء على أصالة الوجود طلب وجود الماهية وبناء على أصالة الماهية الطبيعة المتحققة الثابتة المتقررة التي هي محط الأثار. تفهم وتأمل جيدا جدا. تم الكلام. دفع وهم. هسه فهمنا ما فهمنا؟ ماذا مولانا؟
فهمنا
الحمد لله. كيف؟ ما يريد يطبق. احنا ما في طبق. دفع وهم. عندك الصوت مولانا تسمع الصوت تسمع على كل حالة. والحمد لله رب. غدا ان شاء الله سنذكر نقطة رابعة ما هي الثمرة من القول بتعلق الأوامر بالطبائع ومن تعلقها بالأفراد ثم ندخل في الفصل الجديد وسنختم إن شاء الله الفصل الجديد غدا أيضا يعني غدا خاتمين إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.